بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وبعد. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال حديثنا عن سورة الكهف، ووصلنا إلى القصة الثالثة من هذه القصص، واليوم حديثنا سيكون بمشيئة الله تعالى عن قصة موسى عليه السلام والعبد الصالح. أيها الأخوة الكرام، كل قصة من قصص سورة الكهف تبدأ بداية مختلفة عن الأخرى، فدعوني أربط القصص القديمة السابقة فقط من خلال البدايات. بدأت القصة الأولى، قصة أصحاب الكهف، بموجز مختصر عن أهم أحداث القصة، ثم بعد ذلك أتى التفصيل، وهذا يسمى أسلوب التشويق إذا كانت القصة فيها غرابة. ولا شك أن غرابة نوم أناس 309 سنوات ليس بعده غرابة، ولذلك إذا كان القصة فيها أحداث فيها نوع من الغرابة والاستغراب، فيمكن للقاص أن يبدأ بأحداث مشوقة ثم بعد ذلك يأتي للتفصيل، فهذا أكثر جذبا للمستمع. أما القصة الثانية وهي قصة صاحب الجنتين، فبدأت بضرب المثل، والمثل ضرب الأمثال المقصود منه الإقناع. ولما كان الحديث عن المال والنفس لا تقتنع إلا بأن المال هو مصدر السعادة، وأن المال يمكن أن يفعل به الإنسان كل شيء، وأن المال وأن المال، بينما لو قلت للإنسان إن المال فيه خطورة إذا لم تتعامل معه بالطريقة الصحيحة، ربما لا يقتنع بهذا. ولذلك أنتم ترون كيف أن الناس يزرعون حول بيوتهم وفي شوارعهم الشجر. لو سألتهم لماذا تزرعون الشجر، قال يا أخي للزينة، الشجر يعني يفرح النفس ويبهج الصدر وينمو إلى العلو ويعطي ظلا بلا مقابل وثمرا بلا مقابل. لو قلنا لهم لماذا إذن لا ننثر الكلام الطيب كما ننثر ونزرع الشجر، لوجدت الأمر مختلف. ولما كانت قناعة الناس بأن الكلمة الطيبة مثل الشجر، جاء ضرب المثل لها في القرآن، الكلمة الطيبة مثل الشجرة الطيبة. وهكذا تجد أن أي أمر معنوي أو بعيد عن الأذهان أو يصعب أحيانا فهمه أو تقديره أو يكثر العناد فيه، تجد يضرب له المثل. ومن أهم وأظهر ذلك قضية البعث، فقد كثر ضرب المثل لها في القرآن. إذن لما كانت القضية مالية ضرب لها المثل في أولها وفي آخرها. أما اليوم فقصتنا تبدأ بالحوار على خلاف القصص السابقة. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا. إذن الحديث بداية الكلام عن قول، فنحن لا نعرف ما الذي دار قبل هذا. مباشرة جاء لك الحدث من لحظة معينة في محاورة، الأحداث السابقة لا تعنينا وليس لا دخل كبير في فهم القصة، إنما من لحظة معينة في محاورة معينة من كلمة معينة جاء سرد وبيان هذه القصة. قال تعالى وإذ قال، إذ ضمير أو ظرف يدل على توقيت زماني معين. إذن الحديث هنا وبداية الكلام بالحوار وذكر قول ورد قول يدلنا أو يشير إشارة لطيفة إلى علاقة ذلك بموضوع القصة. موضوع القصة هو العلم والتعلم، وكأن فيه إشارة أن قضية التحاور وما يسمونه اليوم في عرف التعلم المناقشة، ويسمونها المناقشة والحوار، من أظهر وأحسن أساليب التعلم. تسأل ويجيب الطالب، أو الطالب يسأل وأنت تجيب، المهم أن يكون هناك أخذ وعطاء، سؤال وجواب. فالحوار والكلام من أكثر من جهة يا أخوانا الكرام له أثر كبير في التعلم، فقد يكون في هذا إشارة، وقد يكون فيه إشارة أيضا أن الحديث الذي بدأ والحوار الذي بدأ، لو بحثنا عن أركانه المحاور والمحاور الآخر ونوعية الحوار، لوجدنا أن موسى عليه السلام يخاطب فتى وهو يوشع بن نون يخدمه، ليس من علية القوم ولا من كبارهم. يعني موسى عليه السلام لما يتحدث مع وإذ قال موسى لفتاه ويخاطبه ويتحدث معه، أول ما يشير هذا يشير إلى تواضع موسى عليه السلام أن يحدث إنسانا بالمهمة التي يريد أن يذهب إليها ويطلعه على جزء منها، هذا فيه تواضع. وما علاقة ذلك بموضوع القصة؟ التواضع أهم خصيصة في المتعلم وأسوأ خصيصة يمكن أن توجد في المتعلم وتحجبه عن العلم هي الكبر، أن يقول لا أنا أعرف أنا أعلم أنا قرأت أنا أكبر منك سنا أنا أعلى منك شهادة أنا ولدت قبلك أنا عرفت هذا قبل أن تأتي بك أمك، هذا الذي نسمعه دائما. التواضع أظهر ميزة سنجدها موجودة في هذه القصة، والقصة كلها تدور حول العلم التعليم والتعلم، سواء كان من معلم وهو العبد الصالح الخضر أو موسى عليه السلام وهو المتعلم هنا. وإذا جئنا إلى أساس القصة، موسى عليه السلام يقف خطيبا في قومه فيخطب فيهم، فيسأله رجل كما ذكر في بعض الأحاديث هل يوجد أعلم منك يا نبي الله؟ قال لا، وقال لا لأنه لا يعلم أحدا أعلم منه، ولكنه لم يرد العلم إلى الله سبحانه وتعالى، فعاتبه الله عز وجل فقال بلى هناك من هو أعلم منك يا موسى، تجده في مجمع البحرين، وعلامة وجوده أن تأخذ معك سمكة حوت قيل مملحة ميتة مملحة جاهزة للطبخ، فأينما فقدت هذه الحوت هذا الحوت تجد ذلك الرجل في مجمع البحرين. إذن الموقع محدد لكن ليس بالتحديد الدقيق، فالذي سيحدد تحديدا دقيقا هو فقد الحوت، فاهتم بهذا الحوت وأخذ معه يوشع بن نون يخدمه ويعاونه في رحلته، وأخذوها في مكتل وذهبوا. فموسى عليه السلام يا أخوان الكرام استجاب لأمر ربه سبحانه وتعالى وحدث فتاه قائلا له وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح، يعني لا أترك أبدا، حتى يعني لن أترك سبيلي هذا ولا همتي هذه ولا عزيمتي هذا حتى أبلغ مجمع البحرين الذي حدده الله له، أو أمضي حقبة أي أستمر في طلب ذلك المكان وذلك الشخص حقب يعني أزمنة متطاولة، قيل محددة وقيل غير محددة، بعضهم حدده بتسعين سنة وبعضهم لم يحدده كما قال الله عز وجل لابثين فيها أحقابا. هنا أيضا يا أخوان الكرام يتبادر سؤال، لماذا نبي الله موسى على سبيل الخصوص الذي كانت معه هذه الحادثة؟ الأنبياء كثر، فلماذا نبي الله موسى عليه السلام الذي حصلت معه هذه الحادثة؟ العلم عند الله، لكن يمكن هناك إشارات. أولا أن موسى عليه السلام هو النبي الذي ذكر الله سبحانه وتعالى أن الله كلمه، فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وأكد ذلك أيضا في آيات أخرى. والتكليم من رب العالمين أعلى درجات التعلم، يعني أنت ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، لو جئت أخذت عن رجل قبل شيخ مشهور وعالم كبير النحرير، وبينك وبين هذا العالم العظيم رجل درست عليه وهذا الرجل درس على ذلك الشيخ، تجد أنك وصلت إلى مرحلة عالية، فما بالك لو مباشرة سمعت منه؟ هذا ما يسمى بعلو الإسناد ويهتم الناس به وأهل العلم يعرفونه، فما بالك إذا كان ذلك مباشرة من الله سبحانه وتعالى. وقصص القصص الأربعة التي في قصة الكهف هي قصص قديمة كلها تتحدث عن أقوام سابقين، وإلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كلمه ربه وفرض عليه الصلوات، لكن نحن نتحدث عن الحديث عن قصص قديمة، كل الحديث في سورة الكهف عن قصص قديمة. فإذا كان موسى عليه السلام بهذه المنزلة العالية في التعلم، وربه رباه سبحانه وتعالى بأن يرد العلم إليه جل جلاله وأن لا يترك التعلم أبدا، فما بالك ببقية البشر؟ مهما بلغت بهم الشهادات، ومهما حفظوا من المتون والكتب، ومهما درسوا على المشايخ، ومهما ألفوا من الكتب، سيبقى التعلم إذا نستفيد من هذه القصة حاصلا في كل وقت وحين. أيضا يا أخوان الكرام، واضح من هذه القصة أن موسى عليه السلام ما حصلت معه هذه الحادثة إلا لما استقر له الأمر في بني إسرائيل، لأنه وقف فيهم خطيبا وتحدث فيهم ومعه ناس، فهذا دليل على أنه ليس في الفترة الأولى السابقة مع فرعون وقومه، بل هذا بعدما استتب له الأمر. وهذا يا أخوان الكرام أيضا يدل على أن موسى عليه السلام فوق أنه أوتي النبوة من الله سبحانه وتعالى أوتي التجربة في الحياة، فإن الإنسان كلما كبرت به السن وكلما جرب في الحياة كلما تعلم أكثر، وكلما كان التعلم من غيره على نفسه أصعب. انظر الآن إلى رجل كبير في السن، هل يمكن أن يتعلم من صبي أصغر منه؟ ستجد فيها صعوبة، وربما يعني الكلام الذي يقوله غير مقبول، لأنه يرى فارق السن، يرى فارق التجربة. ومع هذا قال الله عز وجل لموسى عليه السلام: هناك من هو أعلم منك فاذهب فتعلم منه. موسى عليه السلام أيها الأخوة الكرام هو أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن، قصصه متعددة في القرآن متنوعة، وهذا أيضا يدل على تنوع التجربة، تنوع التعلم، لأن التعلم يا أخوان الكرام ليس بالضرورة أن يكون في مدرسة ولا من خلال كتاب، بل ستكتشفون من خلال القصة التي معنا أن التعلم الذي حصل منها لم يكن في فصل دراسي ولا في جلسة ولا في موقع، بل في مواقع ومن خلال الأحداث، وليس هناك إلقاء واستقبال، بل هناك ممارسة وتعليق، وسنأتي لها في وقتها إن شاء الله كنوع من أنواع أساليب التعليم والتعلم. على كل حال، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. ذكر موسى عليه السلام بينا هنا لفتاه أيضا الإشارة دون ذكر الاسم، وهو يوشع بن نون، فيه لفتة أنه تحدث مع فتى له، قال لفتاه، وهذا دليل على أنه يتبعه، فكونه يتحدث مع تابع له ويشركه في المهمة هذا الدليل يا أخوان على التواضع. في بعض الناس يركب معه إنسان آخر ربما أقل منه درجة وظيفية ولا غيره، ما يكلمه بشيء ولا يقول نحن ذاهبون للمكان الفلاني، ما رأيك، أين نسكن، أين نجلس، هذه من الأشياء المهمة، بعض الناس لا يراها مهمة، كما يقولون في علم الإدارة لابد أن تشرك الناس كلهم معك، كل العاملين في الحقل الذي معك كلهم يشركون معك، كلهم يجب أن يعرفوا، يحملوا الهم الذي تحمله، وليس صحيحا أن يكون الإنسان دائما لوحده، هو يفعل كل شيء ويأمر بكل شيء، هذا ما هو صحيح، لأنه يوما من الأيام سيترك المكان ويأتي غيره. فهو إذن يتحدثه عن حديث عادي، يقول له لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، يقول أنا نويت نية بعد ما قال الله له ذلك، أنا لن أترك هذه المهمة، وقد عزمت عزيمة أن أرحل من مكاني هذا وأذهب إلى مجمع البحرين، وهو مكان بعيد عن موقع موسى عليه السلام، ومشى فيه فترة ليست بالهينة، وتعب ونصب فيه، وأصابه الجوع وأصابه التعب، والذي يهمنا هنا هذه الإشارات دون النظر حقيقة إلى قضية المسافة كم هي وأين المكان، قد لا تهمنا كثيرا هذه القضايا، بقدر ما يهمنا ما الذي ذكر في القصة من نواحي معينة لها علاقة بالتعليم والتعلم، هذا اللي يهمنا الآن. قوله لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، هذا فيه إضافة إلى النقطتين السابقتين وهما التواضع والنقطة السابقة الثانية وهي الحوار والمحاورة، وقلنا أنهما من أهم الصفات التي يبنى عليها التعلم. الصفة الثالثة يا أخوان الكرام التي نستشفها من هذه العبارة هي الإصرار والتصميم. التعلم يا أخوان الكرام ما يأتي لرجل وإنسان إذا جلس مجلس وما أعجب المجلس انصرف عنه، أو رأى حدة في المعلم تركه، أو رأى شدة في شيخه قال لا أريد أن أتعلم منه، هذا ما يتعلم. الذي لا يصبر ولا يتعب لا يتعلم، ولا تجد أحدا أبدا نال التعلم وهو مرفه مرتاح. أي علم يأتي بالترفيه والارتياح لا يكون علما مثمرا في النهاية، وهذا يمكن من أظهر الدروس التي ستظهر معنا في نهاية الأمر. هل البيئة المترفة هي التي تنتج علما، أم البيئة التي فيها كد وكدح وتعب وسفر ونصب، أيهما التي تنتج علما؟ لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. إذن لو لم يجده في مجمع البحرين هو سيستمر يبحث عنه ولو مضى على ذلك سنوات، سواء كانت محددة بالتسعين الذي ذكرناها أو غير محددة، بمعنى أزمانا متطاولة لا حد لها. إصرار، لا بد أن أبلغ الهدف. وهذا هو طالب العلم الصحيح الذي يريد يحدد هدفا معينا ويسعى إلى أن يصل إليه مهما كانت الصعوبات ومهما كان النصب ومهما كان التعب. بعض المتعلمين الآن يشترط على شيخه افعل كذا ولا تفعل كذا، وتعال في الوقت الفلاني، نحن لا يناسبنا الوقت الفلاني. هذا تعليم مترف، ولذلك ما تجده ينتج إنتاجا جيدا. فلما بلغ مجمع بينهما، لاحظوا النقلة يا أخوانا الكرام، الحديث أولا واضح في الآية الأولى أنه في المكان الذي كان فيه موسى عليه السلام وبين قومه. فلما بلغ مجمع بينهما معناه وصلوا، قضية الانتقال وكيف انتقلوا وعلى ماذا انتقلوا ومن أين سلكوا وأي طريق ذهبوا، قضايا لا تهمنا وليس فيها فائدة لذلك لم تذكر. المهم وصلوا بعد فترة من الزمن لم يأكل فيها موسى عليه السلام ولا من معه في هذه الفترة، ثم وصلوا في اليوم الثاني إلى مجمع البحرين فوجدوا صخرة فارتاحوا فيها من عناء السفر. قيل إن موسى عليه السلام نام غفى غفوة، نام، ويوشع بن نون فتاه الذي معه يراقب، وقال له راقب الحوت هذا لا يضيع منا، لا، لأن العلامة أن يفقدوه. فنام عليه الصلاة والسلام وخرج الحوت والفتى ينظر، خرج الحوت انتفض وخرج حيا بعد أن كان ميتا، وكانوا على شاطئ البحر، وخرج من المكتل ومشى ودخل في الماء. لما دخل في الماء أوقف الله جري الماء، بمعنى لما دخل في الماء أي شيء يدخل في الماء يكون له أثر، بقي أثره كما قال ابن عباس كالصخر، يعني كأنه منحوت في صخر، بقي الماء مثل المجمد لا يعود إلى حاله الأول، حتى يري الله عز وجل موسى عليه السلام العلامة، لأنه ما رآه لما خرج. فلما أفاق موسى عليه السلام نسي الفتى أن يخبره بالحادثة، فما استمر في طريقهما بحثا عن العبد الصالح، ونسي الغلام أن يخبر موسى عليه السلام بالذي حصل لأمر أراده الله سبحانه وتعالى. لتظهر بعض القضايا التي ما ذكرت في الحديث السابق ستظهر الآن في هذا الحوار وفي هذا الذهاب والإياب. يقول الله عز وجل فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. أما يوسف أما موسى عليه السلام فنسي أن يسأل. كيف نسي حوتهما؟ يوسف موسى عليه السلام لما قام نسي أن يسأل عن الحوت، والفتى نسي أن يخبر موسى عليه السلام بأن الحوت خرج، نسي حوتهم. فاتخذ سبيله أي الحوت، فاتخذ سبيله في البحر سربا، أصبح يعني دخل في الماء من جانب الشاطئ، والماء طبعا لا يكون عميقا، ورآه الفتى ووقف جري الماء فأصبح مسربا واضحا كأنه حجر كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. اتخذ سبيله في البحر سربا. بعد قليل سيأتي معنا عجبا، وسنحاول أن نربط بين المعنيين، لماذا سربا هنا وعجبا هنا. فلما جاوز يعني جاوز الموقع الذي كان فيه الصخرة هذه، مشى عنها قليلا، استمر في مشيهما، أصابه الجوع، فقال موسى عليه السلام قال لفتاه آتنا غداءنا. فلما قال آتنا غداءنا تذكر، لأن الغداء هو من هذا النوع، من نوع الحوت الذي معه هذا، قال آتنا غداءنا، وكلمة غداءنا تشعرنا بأنهم كانوا في النهار، فقد يكونوا في الصباح مشوا واستمروا في مشيهم إلى مرحلة وقت متأخر حتى أصابهم الجوع والإجهاد، فقال هذه القولة، قال آتنا غداءنا. هذا أيضا فيه دليل على أن الذي رافق موسى عليه السلام هو هذا فقط، وموسى عليه السلام من هو في المكانة، وهو المنتصر على فرعون بنصر الله سبحانه وتعالى وبتأييد الله وبتلك العصا العجيبة التي كانت يوم من الأيام لما سئل عنها قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، هذا قبل الرسالة، مجرد عصا في يده، فحولها الله عز وجل إلى آية استمرت مع موسى عليه السلام طيلة عمره، فبسببها كما تعلمون آمن السحرة، وبسببها تفجرت الأنهار والعيون لقومه، وبسببها ضرب البحر الهائل بعصا فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، هذه العصا التي كانت معه. فموسى عليه السلام أعطاه الله سبحانه وتعالى أمرا عظيما، ومثل موسى عليه السلام في المنزلة، ربما لو تصور بعضنا في أيامنا هذه بعض الناس يكون عنده نوع من يعني المكانة والمنزلة وغير ذلك، يمكن إذا مشى مشوا معه بشر كثر، هذا واحد مشى معه وفتى يحمل له طعامه وشرابه ويساعده، وهو نبي، والله لن يكون في منزلته لا صغير ولا كبير، ومع هذا مشى معه، لأن القضية ليست قضية عرض عضلات وليست قضية أبهة، هذه تعلم، والتعلم لا يصلح معه البهرجة، إنما يصلح معه التواضع والبساطة وما يكفي في الغرض. فذهب معه وجاع وهو نبي جاع. آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، تعبنا، وكان يقول لقد آتنا غداءنا معنى أنه يطلب الغداء، وما دام أنه يطلب الطعام معنى أنه جائع. فذكر شيئين مهمين يا أخوان الكرام ممكن أن يتعرض لهما طالب العلم، ويجب أن لا تثنياه عن طلب العلم. الأول الجوع، بعض أهل العلم يقولون كان يخرج من بعض المدن وبعض حواضر الإسلام، وكان إذا خرج خرج الناس وراءه، بعضهم يقول والله لو وجدت في مدينتكم ما يطعمني من الخبز ما خرجت منها، هو عالم عظيم، فكان هذه سمة موجودة يعني. قال آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا، هذا الأول، ممكن الإنسان يتعب. الصفة الثانية التعب النصب، وقد يكون هذا بسبب سفر أو بأي سبب آخر، لكن لما نأتي للثلاثة أمور التي ذكرت هنا، التعب، السفر، السفر لطلب العلم من الأشياء المتفق عليها، حتى ألفوا فيه مؤلفات سموها الرحلة في طلب العلم، رحلة فلان ورحلة فلان ورحلة فلان ورحلة فلان، وبعضهم يرحل من آخر الأرض إلى من مشرقها إلى مغربها ليطلب حديثا واحدا عند شخص، وبعضهم ليسأله بعض المسائل. اليوم يا أخوانا الكرام نحن نقتصر كل هذه المسافات باتصال هاتفي، وبعضنا ما يتصل حتى، يخطئ ويعمل وبعد ذلك إذا أخطأ اتصل، خصوصا ما يتعلق ببعض المناسك والحج والعمرة وغير ذلك. اليوم العلم متيسر، ومع هذا انظروا إلى وضع الناس سابقا كيف كانوا يفعلون. إذن عندي السفر وعندي النصب والتعب وعندي الجوع، هذه ممكن كلها تمر على طالب العلم، فإذا صبر عليها طلب علما، أما إذا تذمر منها فلن يرضى من العلم إلا بالقليل، والعلم إذا لم تعطيه كلك لم يعطيك بعضه، إذا ما تعبت تعب كثير ما راح يعطيك إلا القليل. لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، وكون هذه القصة يا أخوان الكرام تأتي على نبي من مثل نبي الله موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل ومن أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن، حتى قال بعضهم كاد أن يكون القرآن كله لموسى، كونها تكون وتذكر مع هذه القضايا التي تتعرض لها أي إنسان من بني آدم، هذه فيها دليل يا أخوان الكرام على أن الأشياء التي يمكن أن يتعرض لها الإنسان لا تخرج عن مثل هذه القضايا، وحتى في يومنا هذا لا تخرج عن مثل هذه القضايا. قال لما سأله هذا السؤال ذكره بالحوت، قال أي الفتى أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة أعلمت أو أتذكرت لما أوينا إلى الصخرة، لما جلسنا عند الصخرة في أول مجيئنا عند مجمع البحرين، طبعا هذه الصخرة جلسوا فيها ونام فيها موسى عليه السلام فهي مشهورة، وتذكر الفتى أن في تلك اللحظة خرج الحوت، أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسى، يعني نسيت الحوت أن أذكر لك، نسيت أن أذكر لك القصة، نسيت أن أذكر لك الحادثة، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. فذكر هنا قضية رابعة غير الثلاثة التي ذكرتها قبل قليل، وهي قضية النسيان. فبعض الناس عنده مشكلة في نسيان العلم، والنسيان ليس سببا لأن تترك التعلم، فإن الناس كلهم ينسون، ولكن عليك أن تبحث عن الطريقة المناسبة لمعالجة هذا النسيان، فالناس كلهم ينسون. والنسيان يا أخوان الكرام أمر ركبه الله في الناس، ولولا أن الله عز وجل خلق النسيان فينا وأوجده لما عاش الناس. أنت تسامح الناس الذين يخطئون عليك وسبب هذا، ترى النسيان ينسى الإنسان العداوات. على سبيل المثال الحامل لولا أنها تنسى بفضل الله عز وجل آلام الحمل ما حملت مرة أخرى، وهكذا أمور كثيرة، لكن الله عز وجل ينسينا ويمحوها من ذاكرتنا فأصبحت لا تؤثر علينا، فهي نعمة. والعلم تقرأ وتقرأ وتقرأ وتنسى وتعود وتقرأ وتقرأ وتنسى، ولكن إذا استمر الإنسان والعلوم آزرت بعضها وذكر بعضها بعضا هنا يشعر الإنسان أنه بدأ يتعلم، لكن المتصور أنه من أول لحظة سيحفظ ومن أول لحظة يعني يستوعب كل هذه المعلومات هذا غير صحيح. إذن عندنا هذه أربعة قضايا ممكن تكون عوائق أحيانا تعيق الإنسان عن التعلم. وما أنسانيه إلا الشيطان وأنا أذكره، إذن هو لم يتعمد، واضح من هنا أنه لم يتعمد أن ينسى إخبار موسى عليه السلام، لأنها كانت أمانة وكلفه بهذا العمل، لكن الله عز وجل أراد أن ينسى، وكان السبب في ذلك هو الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله، واتخذ يعني الحوت، واتخذ سبيله طريقه الذي قرره الله له، اتخذ سبيله في البحر عجبا. هنا يا أخوان الكرام قال عجبا، وفي السابق قال سربا، فاتخذ سبيله في البحر سربا، وهنا واتخذ سبيله في البحر عجبا، والوصف لحالة واحدة، الوصف في الموضعين لحالة واحدة، وهي قضية دخول الحوت إلى الماء. فلماذا إذن جاءت في الأولى سربا وفي الثانية عجبا؟ قال: ذلك لاختلاف الواصف، فإن الواصف للأول هو الله سبحانه وتعالى، وهذا الأمر ليس بعظيم عليه جل جلاله، فهو أمره وهذا خلقه، فليس أمرا عجيبا. أما الثاني فالواصف له هو الفتى، والفتى مخلوق ورأى أمرا لم يألفه من قبل، وهو انقلاب هذه السمكة إلى أن تكون فيها حياة وتدخل في الماء، فهذا بالنسبة له شيء عجيب، ولذلك لما وصفه قال: اتخذ سبيله في البحر عجبا. لما قال ذلك لموسى عليه الصلاة والسلام، قال موسى عليه السلام لفتاة: قال ذلك ما كنا نبغي، هذا الذي نريد، قال ذلك ما كنا نبغي. ذلك يعود اسم الإشارة على فقد الحوت، والذي يظهر والله أعلم أنه لم يعلم فتاه بذلك، لكنه قال له: انظر إلى هذا الحوت، راقبه، ولو خرج ولو ذهب ولو عاد ولو أي شيء اخبرني عنه. قال: ذلك ما كنا نبغي، هذا الذي نريد، هذه العلامة التي أنتظرها، قال ذلك ما كنا نبغي. والإشارة بالبعيد، ذلك اسم إشارة للبعيد، إما لأن هذا هو المنال والمطلب الذي يسعى إليه، فهو عالي المنزلة بالنسبة له وعالي الاهتمام بالنسبة له، أو لأن الزمن سبق وله فترة من الزمن، هذا أمس. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا. ما كنا نبغي، الكتابة في المصاحف نبغي بغين عليها كسرة، ونبغي فعل مضارع، والأفعال المضارعة لا تحذف منها حروف إلا بأسباب لغوية، ومن أسبابها اللغوية أن يتقدم عليها جازم مثل لم أو لا الناهية أو لام الأمر أو غير ذلك، أو أسماء الشرط. هنا لم يتقدم لا جازم ولا ناصب ولا غيره، ومع هذا حذفت الياء. تحدث بعض المفسرين عن هذه الياء المحذوفة لماذا حذفت، ذلك ما كنا نبغي وليست ما كنا نبغي، مع أن هذا هو الأصل، وأصل نبغي بياء، وليس هناك مبرر في لغة العرب نحن نتكلم الآن لحذفها إلا ما يسمونه بالتخفيف. ولكن بعض المفسرين المعتنين باللغة قال إن في حذف الحرف هنا تصويرا للحالة، وهذه ليست أول حالة يصور فيها الحرف معنى، بل إن شاء الله سيأتي معنا في الحلقات القادمة إن شاء الله سنذكر لكم صورا من تأثير الحرف وحذفه في المعنى، فإن اللغة العرب تتحمل حذفا كثيرا، فيمكن أن تحذف فيها الكلمة، ويمكن أن تحذف فيها الجملة، ويمكن أن تحذف فيها الجمل الكثيرة، ويمكن أن يحذف فيها الحرف. وقد سمى ابن جني، وهو من الذين تخصصوا في الكتابة في هذا الموضوع، سمى الحذف شجاعة العربية، ما كل اللغات تستطيع وتقدر على أن تحذف، ومع ذلك بعد ما تحذف يكون المعنى أقوى من لو ذكرت. حتى أقرب لكم هذا المعنى، لو أنني تحدثت عن إنسان اسمه صالح وأريد أن أمدحه، وسار نقاش بينه وبين شخص وسألني: ما رأيك في هذا الرجل الذي اسمه صالح؟ فقلت له بهذه العبارة الآن، قلت: صالح إنسان، ومددت بها صوتي. الآن أنا عبرت عن صالح هذا بكلمة واحدة، والكلمة الواحدة معناها فيها محذوف إما قبلها أو بعدها، يعني هذا إنسان أو هو إنسان أو صالح إنسان إلى غيره. وما رأيكم لو سألني رجل آخر وقال لك: ما رأيك في خالد؟ الآن هذا الأول قلت عنه هذه الكلمة، الثاني خالد هذا؟ قلت خالد رجل كريم شجاع أديب شاعر بطل، وعدت له 100 صفات. أيهما أقوى في المدح؟ قولي عن صالح إنسان، أو قولي عن خالد إنه رجل كريم متصدق؟ طبعا لو أضفت له 1000 صفة ستبقى الوصف الأول المفرد الذي ليس وراه صفات أقوى في الدلالة من هذه الصفات الكثيرة. ذلك أنني أسبغت عليه بهذه اللفظة وبهذا المد وبهذا الأداء جميع صفات الإنسانية بلا استثناء. وهو الذي نقوله في مجالسنا إذا سألنا عن فلان: ما رأيك فلان؟ فتقوله رجل، ما يحتاج أصف الأوصاف الأخرى، فإنني كلما وصفت تحدد في الأوصاف ولا يتعداها إلى غيرها. بينما عندما أسكت وأحذف فإنني أجعل جميع صفات الرجولة متعينة فيه. إذن هذا الذي يقول عنه ابن جني شجاعة العربية، أنك تحذف ولما تحذف تكون أبلغ من لو لم تحذف. بعض الناس يظن أن البلاغة هي أنك تكثر من الكلام، تكثر من الشرح، تكثر من البيان. البلاغة ليس لها صنف محدد، هي بحسب المقام الموجود. يحتاج كثير شرح تشرح، يحتاج إيجاز توجز، وهكذا. على كل حال، قالوا إن حذف الحرف هنا يصور حالة موسى عليه السلام. هذا قول ممكن أن يؤخذ بها أو لا يؤخذ، لكن نذكره للفائدة والعلم. كيف يصور حالة موسى عليه السلام؟ قالوا إن الإنسان المستعجل أو الذي ينتظر موعدا مهما ثم جاء الموعد فجأة، فإنه غالبا لا يهتم إلا بالموعد ولا يهتم بأي شيء آخر، فممكن أن تسقط بعض متاعه أو ينسى بعض أغراضه. وهذا حاصل في علم الناس والبشر، فإن الإنسان إذا كان ينتظر رحلة مثلا مهمة ولا غيرها وجاءت فجأة، فإنه لا يهتم بنسيان كثير من الأشياء، سيركز على بعض الأشياء المهمة ثم بعد ذلك يذهب. فقالوا إن سقوط الحرف من الكلمة صور سقوط بعض المتاع أو نسيانه من المستعجل. هذا يعني مما ذكر في هذا المجال. ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا. ارتدى يعني رجع الاثنان، رجع الاثنان موسى عليه السلام وفتاه على آثارهما حتى لا يفقد موقع الصخرة. وهذا دليل على أنه لم يفت يعني وقت طويل جدا بين هذا وهذا، ولم تكن هناك رياح، فعاد على الآثار نفسها يمشون. وأيضا لم يذكر في القصة أنهم تغدوا ولا ما تغدوا، لكن الذي يظهر ومن سقوط الحرف الذي ذكرناه قبل قليل أنهم لم يهتم الآن بموضوع الغداء، بل اهتم بموضوع الهدف الذي يسعى إليه. وهذه نقطة مهمة يا جماعة، الذي يريد أن ينشغل بكل عائق لن يصل أبدا، سواء في تعلم ولا في مكانة ولا في منصب ولا في تجارة ولا في غيرها. الناس الذين يعملون من خلال أهداف يصلون، ولكن من يصل منهم بشكل أفضل هو الذي أو أسرع هو الذي لا يبالي بالعوائق. كثير من الناس اليوم يا أخوانا الكرام، وهذا ينطبق على كل القضايا، سواء القضايا الإيمانية أو القضايا المالية أو القضايا الاجتماعية أو حتى تحسين أخلاق الإنسان، عنده خلق معين، عنده تصرفات معينة يريد أن يغيرها، أول ما يمضي في مشروعه هذا ويضع له برنامج، ثم يصاب بعائق معين يتعلق بالعمل، يتعلق بالصحة، يتعلق بشيء، يتعلق بمال، يتعلق بأي شيء، بالوقت، تجده يغير برنامجه بالكامل. لو أنني فرضت أن هذه الطاولة أمامي عائق، ليس عندي طريق، مشيت من هنا ما وجدت الطاولة أمامي، أغلب الناس وكثير من الناس ينتظرون أن تزول العوائق، وهذا خطأ، لأن العوائق ليست بيدك، أنت الذي تغير عن العوائق. إذا كانت العوائق لا تتغير أنت تغير، فإذا كان هذا طريقها اسلك طريق آخر ودع العائق في مكانه، وقد يكون في زمانه، وقد يكون العائق أشخاص. من الخطأ الذي نشاهده دائما أن أكثر الناس يجعلون العوائق في الآخرين، ويريد من الآخرين أن يتغيروا. والله أنا عندي جاري الفلاني، والله أنا عندي زوجتي، دائما أنا عندي أولادي، والطالب يقول أنا عندي المعلم، أنا عندي المدرسة، أنا عندي الجامعة، أنا عندي النظام إلى آخره. يا أخي هذه الأشياء لا تملك تغييرها، تغير أنت، والتغيير هذا أنواع، من ضمنه التكيف والتعايش. واحد عنده زوجة يسأل، والله أنا زوجتي فيها وكذا وأوصافها كذا وأخلاقها كذا، هي في المقابل ربما لا تتغير، لكن أنت الذي يمكن أن تتغير، وبناء على تغيرك يمكن هي أن تتغير. لنفرض أن عندي طالب يريد يقول والله أستاذي صعب والمادة صعبة، لا يمكن أن يكون الحل أن نجلس جلسة ونغتاب الأستاذ أو نتحدث طويلا في النظام، هذا لن يغير من درجتك في نهاية السنة. الذي سيغير في درجتك في نهاية السنة أنك تعود بالحل إلى نفسك وتسأل نفسك سؤال، ماذا يمكن أن أفعل أنا في مثل هذه الحالة؟ ماذا يمكن أن أفعل؟ يمكن أن أدرس، يمكن أن آتي بمدرس يساعدني، يمكن أن أذهب إلى زميل مجيد للمادة يساعدني، يمكن أن أبذل جهد زيادة، يمكن أن أقرأ كتب، يمكن أن أدخل مع المواقع في الأنترنت تتعلق بهذه المادة. هنا أنا تغيرت، هنا أنا عملت حلول وأنهيت المشكلة. لكن إشكاليتنا دائما أن نعلق أخطاءنا على الآخرين. فموسى عليه السلام لما عاد ما جعل هذا عائق معين، قضية الجوع، قضية السفر، قضية النصب، لا، هذه الأشياء ممكن تحصل لأي إنسان. دعونا نضع الهدف أمامنا ونسير إليه. يقولون عن عبد الرحمن الداخل الذي بنى مجد بني أمية بعدما انهد، بناه في المغرب بعدما انهد في المشرق، ذهب في طريقه فعرضت عليه جارية وهو في الطريق جميلة، وكان في ذلك زمن يبيعون الجواري، فباعوها عليه أو عرضوها عليه وهو أمير، فقال لها والله أنا لدي هدف، إن اشتغلت به ظلمتك وإن اشتغلت بك ظلمته، وأنا جاي لهدف ما أنا جاي لهذه. فاعتذر عنها وذهب. عنده وضوح، الذي عنده هدف قراره واضح، آخذ أو لا آخذ، أسكن هنا أو لا أسكن هنا، أسافر أو لا أسافر، الأمور واضحة لأن عندي هدف. اتخذ سبيله في البحر عجب. إذن قال موسى عليه السلام فارتد على آثارهما قصصا، لأنه هدفه واضح، فعاد مباشرة ما في تأخر، على آثارهما قصصا، يعني يقصان الأثر من أجل الوصول إلى مكانهم الأول. فوجد يعني في المكان الأول اللي عند الصخرة في مجمع البحرين، فوجد عبدا من عبادنا. ما زال الحديث يظهر لنا أن موسى عليه السلام ما زال يصاحبه الفتى، بدليل ألف الاثنين الموجودة في هذه الأفعال، ما زال معه، ما زال الحديث معه. ستأتي فترة بعد قليل لا يأتي ذكر لهذا الفتى البتة. فوجد عبدا من عبادنا، إذن وجد موسى عليه السلام والفتى الذي معه، وجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. إيش الأوصاف الموجودة في هذا الإنسان الذي وجده؟ أولا أنه عبد من عباد الله، والعبودية أخوانا الكرام صفة تواضع من جهة وشرف وعلو من جهة أخرى، فهي بالنسبة للخالق، بالنسبة للمخلوق إلى الخالق، هي منتهى التواضع للإنسان أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى، أن يكون متواضعا لأنه في هذه المنزلة ويعبد ربه، هذا هو المطلوب. أما إذا تكبر الإنسان على ربه فهذا الذي تعالجه كل القصص الأربعة الموجودة في سورة الكهف، قضية التكبر سواء بالفتوة أو بالمال أو بالعلم أو بالسلطان. وأيضا هي شرف يا أخوان الكرام للإنسان إذا ما قارن نفسه بمن يعبد غير الله سبحانه وتعالى. ناس يعبدون بقرا، وناس يعبدون حجرا، وناس يعبدون شجرا، وناس يعبدون شيطانا، وناس يعبدون أمورا لا تذكر فيه. ومن فطرة الإنسان التي فطر الله عليه الناس أن الإنسان مجبول على أن يتعلق بشيء، ما في أحد ترى ما له شيء يعبده، حتى لو في النهاية يعبد نفسه أو ذاته. فخير للإنسان أن يعبد ربه. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، هذا شرف، وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. والعبودية أخوانا الكرام صفة ذكرها الله عز وجل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أشرف المواقع، سبحان الذي أسرى بعبده، ما قال برسوله ولا بنبيه، بعبده، هذا من أشرف المواقع. ومن أشرف الأزمنة نزول القرآن. الحمد لله الذي أنزل على عبده. لو أخذنا هذا الملمح من أول سورة الكهف لشعرنا بهذه التربية على قضية العبودية لرب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا الذي من أجله أرسلت الرسل ونزلت الكتب، هو عبودية الله سبحانه وتعالى، وكل ما في الكون يعبد الله عز وجل. وإذا كان هناك من خلل فهو في شارع البشر، في الناس والجن هم الذين عندهم خلل، أما بقية المخلوقات فإنها تعبد الله سبحانه وتعالى. إذن هنا فوجد عبدا من عبادنا آتينا، إيش صفاته؟ إيش مؤهلاته؟ آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. إذن الصفات الموجودة في هذا المعلم يا أخوان الكرام تختزل وتختصر في صفتين، صفة الرحمة وصفة العلم. عنده علم، يعني ما في أحد يعلم بلا علم، وأيضا يجب أن لا يعلم أحد بدون رحمة. إذا كان يظن بعض أن المعلم لازم يكون عنيف وشديد وظالم، وهذا ما هو صحيح، قال ليتربوا، هذا غير سليم. لكن ممكن يكون حازم، الحزم لا ينافي الرحمة، لكن أن يكون الإنسان يظن أنه بالضرب وبالإهانة هذا تعلم، هذا غير صحيح. بل من أهم صفات المعلم الرحمة. تصوروا هذا لو موجود، هذه الفكرة، هذه البذرة مستحضرة دائما في أذهان المعلمين، وأن هؤلاء الطلاب مثل أولادك، كيف ترحم أولادك؟ وكيف تراه إذا كثرت عليه المعلومات ترحمه؟ تقول له بعدين نأخره، أشرح لك إياه لعله ما فهم. المفترض أن تتعامل مع أبناء المسلمين كما تتعامل مع أولادك بهذه الرحمة. ولو تعامل بالرحمة لما رأينا هذا أحيانا الظلم والكره الموجود في قلوب الطلاب للمعلمين. لو أننا أخذنا هذا واستفدنا منه، ونحن نقرأ أسبوعيا، المفروض أسبوعيا أنا أعرض نفسي على هذه القضية وأنظر فيها هل أنا محققها ولا لا. لاحظوا معي يا أخوانك، آتيناه رحمة من عندنا. إذن الله عز وجل أعطاه هذه الرحمة، وهبه هذه الرحمة، أعطاه هذه الصفة، ولا بد أن نبحث عنها بين جوانحنا وجوانبنا ونبرزها لهؤلاء المتعلمين. تصور هذا الطالب خصوصا في المراحل الابتدائية والثانوية ولا غيره المتوسطة، وأن تتعامل معه بلطف، وإذا كان صغيرا تمسح على رأسه، وإذا كان احتاج شيئا تساعده. تخيل هذه التصرفات البسيطة التي لا نراها شيئا نحن، كم ستبني فيه من أخلاق، وكم ستبني في نفسه إكبارا وإعزازا لهذا المعلم. ونحن كلنا مر علينا هؤلاء الناس، ما نسينا أخلاقهم الطيبة، ما نسيناها. إذا كان ساعدني ولا قال لي كلمة ولا تحدث من الرحمة يا أخوان الكرام، الكلمة الطيبة. أحدهم يقول وهو في الامتحان، الامتحان فيه رهبة وفيه خوف، وفي امتحانات الجامعة بعد في إحدى الدول العربية، يقول عادة بعض المعلمين لما يأتي وبعض الأساتذة لما يأتي ما يهمه إلا النظام وتشديد الأسئلة، والذي يغش يحصل فيه كذا، تخويف على تخويف. ما في مانع أنها تذكر بعض المعلومات وبعض الأنظمة، لكن يقول ما نسينا رجل كان يمر علينا ونسمعه ويمر بين الصفوف ويدعو لنا أن الله يوفقنا وأن الله ينجحنا وأن الله يسهل علينا الأسئلة. يقول ما ننساه ذاك الأندل، ما قال شيء كثير، لكنه شعرنا أنه يرحمنا، شعرنا أنه معنا. هذه معاني مهمة يا جماعة. ويمكن بعض الشباب تراه سيء في أخلاقه، سيء في تعلمه، لكن هذه الأخلاق تؤثر فيه، تؤثر فيه ويبقى أثرها إلى حين. فهنا إذن صفة مهمة يا أخوان، آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. ما قال من عندنا علما، لدن دلالتها أقرب من دلالة عند، كلاهما بمعنى متقارب، لكن إذا الأمر كان فيه خصوصية فلدن أقرب وأكثر دلالة على هذا، لكنها لا تصل إلى ما ذكره المتصوف فيما يسمى بالعلم اللدني، واخذوه من هذه الكلمة، وهي أنهم يقولون أنا يحدثني قلبي عن ربي، حتى الرسل أسقطوهم، يعني ما يحتاجون رسل، أنا كذا يقول يحدثني قلبي عن ربي، هذا لا يجوز. الله عز وجل جعل الرسل واسطة في التبليغ بينه وبين الناس وبين الله سبحانه وتعالى، ولا يصلح واحد يأخذ التشريع مباشرة من قلبه إلى ربه فيشرع ويحلل ويحرم، ما يجوز. فبعضهم أخذ من هذه الآية ما يسمونه بالعلم اللدني ويقولون عنها حدثني قلبي عن ربي، هذا غير صحيح. وعلمناه من لدنا علما، إذن نحن أمام صفتين مهمتين في هذا المعلم الذي علم موسى عليه السلام، وهما الصفة الأولى الرحمة وقد قدمها الله عز وجل، والثانية وهي العلم. ولعلكم الآن تعرفون لماذا يسمون الوزارات إذا سموها وزارات التربية والتعليم. الرحمة تربية والعلم تعلم، يجي بعدها في المرحلة الثانية، فالرحمة دائما أسبق التربية أولا بعد ذلك التعلم. مشكلتنا أننا ما زلنا نتعامل مع المعرفة التي نقدمها للطلاب على أنها معلومات، أفضل الطلاب هو الذي يتقنها ثم يعيدها إلينا مكتوبة في الامتحان، هذا أفضل شيء. لكن هل استفاد؟ هل انغرست في نفسه شيء؟ هل تغير سلوكه؟ هل عالجنا قيمة من قيم العلم أو أي قيمة أخرى في نفسه، مثل قيمة النظام، مثل قيمة منزلة العلم، منزلة المعلم؟ هل هذه موجودة؟ هذا لا يهمنا كثيرا، ولذلك نحن لا نستفيد كثيرا من تعلمنا. الواحد يخرج من الجامعة ربما لا تجد أي أثر لهذه المخرجات عليه، وهذه مشكلة. لماذا؟ لأننا فصلنا واهتممنا بقضية المعرفة أو المعلومات على حساب التربية. وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى، هذا المعلم بهذه الصفات يا جماعة، لاحظوا معي عشان الآن تجيك المفاجأة، بهذه الصفات التي ذكرناها الآن، هذا المعلم يقول له موسى، يخاطبه، قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ دعونا نقف عند العبارة التي ذكرها موسى عليه السلام. أول حوار دار بينه وبين هذا المعلم، وهو قوله هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ ما ذكر قضية ماذا قال له في أول لحظة وتكلم معه وعرف نفسه، هذه قضايا لا تهم، لكن ماذا قال له؟ كيف قدم نفسه إليه؟ قال هل أتبعك، لاحظ كلمة أتبعك هنا، لاحظ صور التواضع والأدب من موسى عليه السلام للمعلم. قال أنا أريد أن أكون تابعا لك، وهو نبي من أولي العزم من الرسل، يتبعه آلاف الناس يأتمرون بأمره عليه الصلاة والسلام، يكفيه أنه نبي. ترى العبارة يا أخوانا الكرام مهمة التي تقال، بعض الناس لا يستطيع أن يقول مثل هذا. تدرون ماذا يقول؟ يقول أنا أريدك أن تعلمني، لازم يأمر، صحيح أنه محتاج للتعلم بس لازم يأمر، أنا أريدك أن تعلمني، أنا أبغاك تجي عندي في البيت وتعلمني، لازم أوامر حتى ما يذهب هيبته. هنا يقول أنا أريد أن أتبعك، أنا أجي عندك، أنا أمشي وراء خطاك، أنا أسير وراء منهجك، أريد أن أتعلم منك بس اسمح لي. إذن الخصيصة الأولى في المتعلم الآن وصل من ضمنها يا أخوانك حسن الأدب مع المعلم، حسن الأدب مع المعلم. أما يجي إنسان مترفع يريد من غيره أن يعلمه، لا يمكن أن يعلمه، لأنه إذا شعر بهذا العلو سيختار لك ما يتناسب مع شخصيتك وطلباتك ويعطيك إياه، غير كذا لن يقول لك. يعني لو أخطأت في شيء لن يقول لك أخطأت، لأنك من أول كلامك معه استعليت عليه. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ أنا أريد أن أتبعك، يعني أمشي وراك لأتعلم منك، هدفي من اتباعك أريد أن أتعلم مما علمت. أنت أعطاك الله عز وجل علما، من الذي علمه؟ بني الفعل المجهول هنا، علمت، من علمه؟ الله الذي علمه، وقد كان عنده علم سابق من هذا، لأنه قال هناك من هو أعلم منك، علمت رشدا. أنا أريد أن أتعلم منك الرشد، أريد أن أتعلم منك علما راشدا. فحدد له نوع التعلم الذي يريده. أنا أريد علما يهدي، ما حدد له ما هو بالضبط، لكن أنا أريد أن أتعلم من هذا العلم الذي عندك. لأنه في القصة لم يذكر أنه حدد له علما معين، لكن هناك من هو أعلم منك، ولذلك أبهم له في الكلام بشكل عام. لكن المهم أن يكون العلم راشدا، المهم مفيدا. أنا أريد أن أتعلم منك. هذا دليل يا جماعة أننا يمكن أن نتعلم أشياء كثيرة، ليس بالضرورة أن تكون أحيانا في صميم العلم الذي نعرفه. فبعضنا مثلا يكون متخصص في الشريعة، لا يمكن يفكر أن يتعلم الرجل في الاقتصاد. ليش ما تتعلم؟ تعلم، ليس بالضرورة أن تختص في هذا العلم، لكن تتعلم يا أخي تستفيد. يوسف عليه السلام لما عرض نفسه على الملك ماذا قال له؟ قال اجعلني على خزائن الأرض. ما قال يعني أنا أريد أن أفعل كذا ويطبق أشياء محددة ولا حتى يدعو إلى دعوة محددة، بل اجعلني على خزائن الأرض، يعني وزارة المالية. الآن إني حفيظ عليم، أنا عندي قدرات. حفيظ معناه أنه يعرف كيف يؤدي الأموال، عليم عنده معرفة، عنده علم لهذا الأمر. فهذه قضية إدارية بحتة، يعني قضية اقتصادية، قضية تجارية، قضية يعني مالية، لكن هذا كله في مصلحة الناس ومفيد. فممكن نستفيد من الكل، يعني كل يعني ممكن نستفيد منه. فهو طلب منه علما راشدا، المهم علما مفيدا أيا كان هذا العلم. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. هذه الصدمة. المعلم الذي وصفناه قبل قليل وجاءت الصفة بأنه رحيم، وموسى عليه السلام الذي مضى وتعب ونصب وربما لم يأكل إلى الآن، وجاء من مكان بعيد وهو صاحب المكانة والمنزلة ويعرض نفسه بكل أدب، ثم يقول له هذا المعلم إنك لن تستطيع ما صبرا. هذا ليس أمرا هينا يا جماعة. ويمكن حنا لأننا ما جربنا هذا ما نشعر به، لكن والله لو جرب واحد منكم أن يسافر من هنا إلى مكان مثل الرياض، ولا يذهب إلى بلد آخر في بغداد ولا في العراق ولا في دمشق ولا في أي بلد ليطلب العلم، وبعد هذه المسافات الطويلة وبالتعب والنصب وصل إلى العالم الذي يريده وقال أنا قدمت من المكان الفلاني لأتعلم عندك، ونظر فيه هذا العالم وقال أنت لا تصلح للتعلم، قدراتك غير كافية، أنت ما تستطيع أن تصبر معي، إيش يكون موقفك في مثل هذا الأمر؟ ماذا ستقول عن هذا المعلم؟ وما هي الصدمة التي كنت متخيلها وقد وصف لك هذا المعلم بأنه رجل فيه رحمة وعنده علم عظيم؟ هذه الصفات التي سبق ذكرها عنه، والواصف له بها هو الله سبحانه وتعالى. هذه القضية أخواني الكرام تتصادم مع ما يشاع في علم التربية، أننا يجب أن نستقبل الطلاب ونسهل لهم المناهج ونقول مرحبا بكم والأمور سهلة وبسيطة وإلى آخره، ولنقول لهم في أول لحظة قدراتكم لا تصلح والمادة صعبة وهذه تحتاج إلى جهود كبيرة، هذه مشكلة. هل هذا صحيح؟ هذا الذي يقال في التربية والتعليم؟ نعم هذا صحيح، وهذا أيضا صحيح. هذا الذي معنا الآن يا أخوان الكرام يسمونه في بعض نظريات التعلم يسمونه التعلم بالتحدي، التعلم بالتحدي. ففيه صنف من الطلاب لا يصلح معه ولا يظهر مواهبه إلا التحدي. فالمعلم إذا تفرس فيه رأى طالبا نجيما قطع الفيافي والقفار، عنده همة عنده عزم، ورأى في هذه القوة، ممكن يقول له أنت ما تصلح لهذا العلم. إيش يحصل في ردة الفعل التي عنده؟ يقول أنا سأثبت له أنني أصلح وزيادة، وبالتالي تكون الهمة مضاعفة. ولذلك بعض أهل العلم يختبرون طلابهم، يقول أنا أريد أن أقرأ عليك، يقول أبشر، فيعطيه كتابا من 600 صفحة، يقول له اقرأه في أسبوع وهاته، لأول مرة يمر عليه مثل هذا الأمر. فإذا كان الذين جاءوا 7 لن يصفي منهم إلا واحد، وأحيانا لا يأتي ولا واحد. إذن ما عندهم الهمة الكافية أنهم فعلا يبقون في مثل هذه المرحلة. وهذا الذي نراه أحيانا، تلقى الدرس يبدأ كبيرا وإلى آخره وكذا، لأن ما فيه يعني الناس يريدون كل شيء على طبق من ذهب. إذن نحن ممكن نجمع بين القولين يا أخوان الكرام، أن هذا الصنف، هذا النوع من الطلاب، وهو الطالب الراغب في التعلم وعنده القدرات الكافية وعنده العزيمة الكافية، يمكن أن يستخدم معه التحدي، فيمكن حتى أن أطرح عليه مسائل أصعب مما أطرحه على غيره، وأطلب منه أن يقرأ كتبا أوسع مما يقرأه غيره، ستجد أنني أبني هذا الطالب ويعلو. لكن الطالب الضعيف أصلا والطالب غير الراغب، وهم طلاب مدارسنا، فإنهم يأتون غير راغبين، فما يصلح أيضا أن نواجههم وهم غير راغبون ونصعب عليهم، لا، نستقبلهم ونحاول أن نسهل لهم المواد، لأن العلم تغير يا أخوانا الكرام. اليوم العلم إجباري، دخول المدرسة إجباري، لكن سابقا يا أخوانا الكرام الإنسان يذهب بنفسه ليتعلم، هذا غير هذا. فحتى لا نخلط بينهما، هذا يمكن هو سر هذه القوة التي قابل بها العبد الصالح خضر موسى عليه السلام. قال إنك لن تستطيع معي صبرا، أنت لن تستطيع، وحتى نفاها بأن وفي المستقبل، لن تستطيع معي صبرا، ما تستطيع، سترى شيء لن تصبر عليه. ماذا قال له يا أخوانا الكرام؟ الرد المباشر الدال على إصرار موسى عليه السلام وعدم اكتراثه بهذا الرد، وأنه سيعود ويتركه أبدا. لو غيرنا يا أخوانا الكرام، يعني والأنبياء لهم منزلتهم العالية، يمكن تخاصم معه حتى، ولا تركه وذهب عنه، لكنه قال له وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. وهو هنا نبهه لماذا هو لا يستطيع أن يصبر، قال سأذكر لك أشياء لم تمر عليك من قبل، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، كيف تصبر على أشياء ما مرت عليك سابقا ولا تعرف سببها ولا تعرف لماذا هي تحدث، كيف تصبر عليها؟ وقد عرف موسى عليه السلام بشدة إنكاره وبقوته في الحق، فإذا رأى أمورا تخالف هذا الذي تعود عليه سينكرها، كما سنرى في يعني الأمور القادمة. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا، هذا رد الواثق بنفسه عليه الصلاة والسلام، والذي عنده إصرار وعزيمة في أن يستمر في التعلم، ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. هو قال له، جاوب على القضية أنك لن تستطيع معي صبرا، أنا سأصبر. الأمر الثاني قال ولا أعصي لك أمرا، وهذه ما سأل عنها، لكن قد يكون من المتبادر إلى الذهن ومن الأشياء المبنية على هذا، أنه لما يرى أشياء غريبة وعجيبة ربما يعصي أمره، فقال أنا لن أعصيك، أنا سأصبر، وأيضا لن أعصيك في أي شيء تأمرني به، وسأصبر على الأشياء التي تعرضها علي أو تعلمني إياها. قال ستجدني إن شاء الله صابرا. يقول أهل العلم جاء في هذا السياق مقالتان، مقالة جاءت على لسان نبي الله إسماعيل عليه السلام لما أمره أبوه أن يذبحه، ماذا قال؟ قال ستجدني يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. بينما هنا قال ستجدني إن شاء الله صابرا، والفرق في اللفظ أن إسماعيل عليه السلام جعل نفسه من جملة الصابرين، وموسى عليه السلام نسب الصبر إلى نفسه منفردا، فصبر إسماعيل ولم يصبر موسى عليه السلام، هذا مما ذكر في هذا المجال. وذلك أن الإنسان مع العصبة المؤمنة أو مع الكثرة في الصفة، في صفة الصبر، في صفة الصدق، في صفة إلى آخره، يثبت أكثر من لو كان واحدا، ويصبر أكثر مما يكون واحدا. يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. كذلك كلمة من الصابرين تشعرك بأن الصبر ديمومة فيه، صفة ثابتة مستمرة فيه، وهو أيضا من ضمن وجملة الصابرين، فأنا واحد منهم. أما في قوله تعالى ستجدني إن شاء الله صابرا فهو لوحده، فقالوا صبر هذا لم يصبر هذا، وقيل لا، بل الله عز وجل أراد سبحانه وتعالى أن تحصل هذه الحوادث ولا يصبر موسى عليه السلام، لأن عدم صبره أيضا كان سببا في تفسيرها وتعليلها. والله أعلم، ونكمل بعد الأذان إن شاء الله. في قوله تعالى: قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، هذا جواب موسى عليه السلام لما ذكره المعلم الذي قابله، وأيضا الكلمة التي قال له ونفيان الصبر عنه عليه الصلاة والسلام، فأجاب ستجدني إن شاء الله صابرا. من الملامح فيها أيضا أنه عليه الصلاة والسلام علق الصبر بمشيئة الله تعالى، وهذا مهم يا أخواني الكرام. بعض الناس لا يعلق أعماله بمشيئة الله تعالى، فتجده يقول سأصبر. يا أخي قل إن شاء الله، ستجدني إن شاء الله صابرا. سأسافر، قل إن شاء الله، لأن الله عز وجل إذا لم يشأ لن تفعل شيئا من هذه الأشياء التي قررتها. حتى ولو كان هذا الإنسان قد اتخذ جميع الاحتياطات وفعل جميع الأمور المطلوبة في هذا المجال، فالأمر لله من قبل ومن بعد. بل إن السورة بمجملها يا أخواني الكرام تشير إلى هذا المعنى المهم، وهو أننا المطلوب منا في كل القصص التي جاءت في السورة أن نبذل ما نستطيع من الأسباب المادية التي يستطيع البشر أن يقوموا بها، ثم بعد ذلك يسند الأمر كاملا إلى الله عز وجل. ومن صور ذلك أن نسند المشيئة إلى الله عز وجل وحده. وقد قال الله عز وجل لنبيه في هذه السورة: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتجد هنا يا أخواني الكرام في مثل هذه الأمور ظهور إسناد الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، سواء في التعلم أو في النعمة أو في المشيئة أو في أي شيء، لابد من تعليق الأمر بالله سبحانه وتعالى. نحن يا أخواني الكرام أمور كثيرة في حياتنا تحصل، يجب أن ندرك أن ما نقوم به من سبب هو مطلوب شرعا، ولكن يجب أن لا نتكل عليه أبدا. مثلا في الطب، الطبيب يشتغل ويعمل ويجتهد، وأنا أذهب إليه لأتعالج عنده، لكن يبقى هو سبب. أما الذي يسبب هذا الأمر ويوقع هذا الأمر ويوجده هو الله سبحانه وتعالى. من أظهر الأشياء والدلالات على هذا يا أخوان الكرام أن الله عز وجل لما أنزل الملائكة تقاتل مع نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومن أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم عند رب العالمين، يرسل معه ملائكة وصلت إعدادهم إلى 5000 في القرآن ذكروا، ومع هذا الله عز وجل يقول: وما النصر إلا من عند الله. يعني كل هالملائكة هؤلاء ما هم إلا سبب. حين تتخيلوا الآن يا جماعة جيش يكون فيه ملائكة ومثبتين بكلام رب العالمين وأعدادهم بهذا العدد، الله عز وجل يذكر لنا أنه ما جعله إلا لتطمئن به النفوس بس. أما النصر من عند الله، ما هو من عند الملائكة حتى لو كانوا ملائكة. فما بال بعض الناس يتكئ على الأسباب، يعني يقول أنا ما دامني فعلت هذا. حتى القضايا التي عندك، الخصائص الخاصة فيك، الكرم، الصبر إلى آخره، إذا لم يصبرك الله لم تصبر. ستجدني إن شاء الله، إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. يقولون إنه ذكر المشيئة مع الصبر، إما لأنه يعلم من نفسه تعجلا، وكل إنسان يعرف نفسه، أو لأن الحديث، وهذا هو الأظهر، كان عن قضية الصبر وليس عن قضية الأمر والنهي، ولذلك علق الأولى ولم يعلق الثانية. لكن هل الثانية يمكن أن تدخل في الأولى؟ نعم، لأنها معطوفة عليها وداخلة فيها، فالمشيئة حاصلة. قال أي لاحظوا معي يا أخواني، من اللحظة يعني قبل هذه لما موسى عليه السلام تحدث مباشرة قال هل أتبعك، من اللحظة هذه قال له موسى، هنا من هذه اللحظة لم يأتي ذكر للفتى أين ذهب، ماذا حصل له، هل رافقهم أو لم يرافقهم؟ لا يوجد أي حديث عنه، ولا يعنينا حقيقة التفاصيل أين ذهب، لا، لأن الموضوع المهم هو أن يلتقي موسى عليه السلام بهذا المعلم وهذا الرجل الذي عنده هذا العلم، فالتقى به، فانتقل الحديث والحوار الآن بين موسى عليه السلام والعبد الصالح. قال أي العبد الصالح الخضر: فإن اتبعتني، إن يا أخواني الكرام شرطية، وإذا أيضا شرطية، ولكن إن تستخدم في الأشياء المشكوك في حصولها، وإذا تستخدم في الأشياء المثبت حصولها. فأقول لك مثلا على سبيل المثال: إن أتيتني بعد العصر، أو إن أتيتك بعد العصر، أو إن جئتك بعد العصر، نذهب سويا. وأقول لك مرة ثانية: إذا جئتك بعد العصر نذهب سويا. ما تلحظ الفرق؟ الأولى أشعرتك فيها أني ممكن آتي وممكن ما آتي، فإذا يعني حصل المجيء حصل الذهاب، لكن إذا معناها أنا جازم بها، سيبدأ الذهاب من وقت مجيئي إليك. فإذا تستخدم دائما في الأشياء المثبتة، الأشياء المتأكد منها. هنا قال: فإن اتبعتني، أنا ما أعرف يعني هل يعني لم لا يضمن هو أن موسى عليه السلام سيتبعه، فقال: إن اتبعتني. فاستخدم معه أسلوب الشرط، وأسلوب الشرط يا أخوان الكرام من الأساليب التي تستخدم إذا يريد أن يترتب أمر على أمر، بمعنى أن يرتبط به ارتباطا جازما فيحصل هذا ويحصل هذا، كقوله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم. هذا من أعلى الأساليب في الارتباط يا أخوان. فمعناه أن نصر الله حاصل، متى؟ إذا نصرنا. فإن لم يحصل نصر الله مباشرة، نعرف أن المشكلة أننا لم نحقق فعل الشرط وهو إن تنصروا. مثال آخر: إن تذاكر تنجح. ما نجح هذا الإنسان، معناه أنه ما ذاكر، أن القائل له إما يكون معلمها والقائل له أبوها وإلى آخره. فإذا لم يحصل الشرط فمعناه أن المشكلة في فعل الشرط ما حصل، جواب الشرط ما حصل. فهنا قال: فإن اتبعتني، إن حصل هذا وحصل أنك تتبعني. وربما استخدم اتبعتني لأن موسى عليه السلام طلب منه ذلك، قال: هل أتبعك؟ في أول الكلام، فقال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء، لا تبادر بالسؤال. هذا شرط بينه وبينك، لا تسألني عن أي شيء تراه أو تسمعه إلى أن أنا أبادرك ببيانه، حتى أحدث لك منه ذكرى، أنا أعطيك المعلومة. إذن هو لم يحجب عنه المعلومة كاملة، لكن قال: انتظر أنا أبينها لك، انتظر أنا أبين لك المعلومة. فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء، إذن هو نهاه عن السؤال عن أي شيء يراه حتى ولو كان عجيبا أو غريبا. هذا ماذا نسميه أخوانا الكرام الآن في نظريات التعلم؟ نسميه اشتراطات التعليم. اليوم ما هي موجودة في مدارسنا، ما في مانع ترى إذا إنسان يريد أن يتعلم من إنسان أن هذا يعطي شروطه في المعلم، يقول: أنا تتعلم مني الشروط الآتية: 1 و2 و3 و4، ويأتي المعلم يقول: أنا أريد أن أتعلم منك كذا وكذا وكذا. يسموها اشتراطات، وهذه حقيقة توجد في التعلم نوع من الموثوقية والمصداقية والجدية. والآن في كثير من دول العالم اللي فيها تعليم قوي في مثل الوثائق اللي وقع عليها الطالب أحيانا، أو على الأقل يعرفها مضمونا إما في موقع جامعته ولا في مدرسته، أن الشروط كذا وكذا وكذا وكذا. من ضمنها قد تكون أشياء تتعلق بالسلوك أو بالأخلاق. اللي ينقصنا اليوم حقيقنا هو أن يكون هذا موجودا بصدق. المفترض أن تكون في مدارسنا شروط، قد يقول قائل: موجودة ونوقع عليها ولي الأمر. المهم ليس وجودها، لكن أيضا المهم تطبيقها. فلو طبقت هذه الأشياء وكانت واضحة، ولاحظوا الصرامة والتطبيق في الخضر عليه السلام، ومع من؟ مع موسى عليه السلام، لما أمهله 3 مرات ولم يلتزم بالشرط أوقف عنه التعلم الذي كان عنده، خلاص انتهينا. حتى ولو كان متعلم موسى عليه السلام، لو كان الأمر بهذه القوة ستجد الأمر مختلف، وستجد أنه يكون هناك قوة في التعلم. أما يكون الأمر مفتوح هكذا بدون شروط وبدون مواثيق وبدون عقود وبدون شيء، يفعل الإنسان ما يشاء وهذا يفعل ما يشاء، هذا لا يدري ما الذي له والذي عليه وهذا الآخر لا يعرف، هذا حقيقي يسمونه الاشتراطات. هذه يا أخوانا الكرام لو استعرضناها الآن من فوق، أول شيء يا أخوانا الكرام من موسى عليه السلام قال لمعلمه: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فهو أيضا ألمح هنا، ليس شرطا لكنه ألمح هنا إلى أنه يريد علما راشدا، يريد علما هاديا، أنا أريد أن أتعلم منك شيء محدد. المعلم كان واضحا معه فقال له: أنا عندي أشياء لا تستطيع أن تصبر عليها، إنك لن تستطيع معي صبرا. ولاحظوا معي أنه قال إنك لن تستطيع معي، وكأنه قال معي خصوصا، بمعنى أنك ربما تصبر مع غيري لكنك معي لن تصبر، فأنا الذي عندي شيء مختلف عن الآخرين، لن تستطيع معي صبرا. وأيضا بيّن له لماذا، ورد أيضا الطالب في محاورات هذه إلى الآن ما تمت الموافقة على قضية أنه يتعلم هذا من هذا، ما زال حوارا وذكر شروط واشتراطات بينهما. ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. جاء المعلم في النهاية وقال له: إذا كنت مصرا على أن تتبعني فأنا عندي شرط مهم، لا تسألني قبل أن أبادرك أنا وأحدث لك منه ذكرى. هذه الأمور أيها الأخوة الكرام التي ذكرت من العبد الصالح الخضر عليه السلام وجاء ذكرها بعد ذلك، لا بد أن ندرك أنها ليست متعلقة بعلم الشريعة التي جاء بها موسى عليه السلام. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأنه لا يوجد أحد في وقت النبي، أي نبي مرسل، يكون أعلم من النبي في التشريع الذي نزل على ذلك النبي. إنما تكون هذه الأشياء خارج هذا الأمر، فإن هذه الأمور التي ذكرت لا تعلق لها بالتشريع مباشرة، إنما لها تعلق بعلم الله عز وجل الغيبي الذي أطلع الله عز وجل عليه هذا الرجل. لكن بعضهم يرى أنه ممكن لبعض الناس من خلال ما سميناه قبل قليل بالعلم اللدني عند بعضهم أنه يستطيع أن يخرج على شريعة النبي الذي يتبعه وهو محمد صلى الله عليه وسلم، الآن ليس بعده أحد عليه الصلاة والسلام، لا يجوز لأحد أن يتصور أنه يجوز له أن يشرع خارج شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا من نواقض الإسلام. أن إذا تصور الإنسان أو يستطيع أن يشرع تشريعا حلال أو حرام ويوجد تشريعا خارجيا خارج ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز. الآية التي نزلت في عرفة وقال عنها اليهود: والله لو نزلت علينا معشر اليهود لجعلنا ذلك اليوم عيدا، يقول عنها عمر أو عبد الله بن مسعود: والله إني لا أعرف متى نزلت وأين نزلت، نزلت عشية عرفة، في عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. لاحظوا معي الكلام يا أخوانا الكرام ما أدقه، أكملت، فجاء التعبير مع الدين بالكمال وجاء التعبير بالتمام مع النعمة. والفرق بينهما أن الكمال هو بلوغ الشيء غايته دون قبوله للزيادة، يصل إلى أعلى مراحله ولا يقبل الزيادة، كمال، هذا اسمه كمال. وأما التمام فهو بلوغ الشيء غايته مع قبوله للزيادة. إذن الدين لا يقبل الزيادة نهائيا، النعمة الله عز وجل يجددها ويزيدها على الناس وينوع فيها سبحانه وتعالى. ولهذا يا أخواني الكرام لا يحسن ولا يصلح، ونحن نقرأ مثل هذه نتصور عندما ربما يقرأ بعضنا في بعض التفاسير التي قد تكون فيها انحرافات أو غير ذلك أنه يجوز للإنسان، هذا رجل وفي وقت موسى عليه السلام وعندي علم أكثر من موسى عليه السلام وقال أشياء لا يعرفها موسى، لا نتصور هذا، هذه أشياء ليست في التشريع وليست في الشريعة التي نزلت على موسى عليه السلام، ولا يجوز لبشر لمخلوق أن يخرج عن ما نزل على الأنبياء متصفا بأن له علما خاصا يراه من خلال منام أو رؤيا أو قصص أو أي شيء يعني من هذه الخزعبلات التي يكذبون بها على الناس. الدين كامل يا أخواني الكرام اكتمل من تلك اللحظة التي نزلت فيها هذه الآية، الدين كامل، ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يطير بجناحيه في السماء إلا وعندنا منه علما، الدين كامل. لكن الجهل فينا نتصور أحيانا أنه غير موجود هذا وغير موجود، لا كامل، لكن نحتاج إلى التعلم، نحتاج أن نتفهم في ديننا. اليوم نحن نقرأ رسائل في هذه الأجهزة، لكن كم نقرأ في القرآن، كم نقرأ في تفسير هذا الكلام الرباني العظيم، كم نقرأ فيه حتى نفهمه ونستوعبه، كم نقرأ في هذه الأشياء وهذه الأجهزة ونتصفح صفحات هائلة في الأنترنت، لكن كم هو وزن الكلام المفيد الذي نقرأه. هذه الأشياء مهمة جدا أحببنا التنبيه عليها قبل أن ندخل أيها الأخوة الكرام في تفاصيل القصص الثلاثة وعلاقتها بحياة موسى عليه السلام كلها. لماذا الثلاثة بالذات؟ هذا موضوع جلستنا القادمة إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.